وش عنوان حلقتنا الحين؟
نتكلم عن وعد الآخرة.
بالضبط، وعد الآخرة. نعم، هو في ملاحظة، لاحظ دائما المضطهد إذا جته فرصة يتحول إلى طاغية في الغالب. تجد هذا في الصهاينة الذين واجهوا طغيان فرعون، لما حكموا أصبحوا طغاة. تجد هذا في بعض الطوائف الذين كانوا يرفعون شعار المستضعفين والموت لأمريكا، ولما صار عندهم سلطة وحكم تحولوا إلى طغاة وقتلوا مستبدين. فالقرآن الكريم نعم أشار إلى هذا المعنى في سورة الحشر، يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني هؤلاء هم اليهود، من ديارهم اللي كانوا في المدينة لأول الحشر، يعني لأرض الشام، هي أرض الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فذكر الله سبحانه وتعالى إخراج اليهود من ديارهم في المدينة ووادي القرى وغيرها لأول الحشر، يعني لأرض الحشر. ولكن كلمة أول عادة ما تستخدم للزمان، معناه أن هذه بداية حشر اليهود. هذا ما يظهر لي والله تعالى أعلم، إنه الآية تشير إلى أن خروج اليهود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من أرض الجزيرة العربية إلى أرض فلسطين، أن هذا بداية حشر اليهود من كل مكان ليجتمعوا قبل يوم القيامة للوقت الموعود المحدد لهم. هذا موضع. الموضع الثاني هو الذي يردده كثير من المختصين، الأستاذ مثلا بسام جرار عنده دروس في التفسير جميلة أشار إلى هذا المعنى، وغيره من العلماء المفسرين ذكروا في سورة بني إسرائيل اللي هي سورة الإسراء، وهذا الحقيقي سورة عظيمة، لأن عنوان السورة بني إسرائيل. بداية السورة في قوله سبحانه: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. في كلام كثير عن هاتين الإفسادتين، هل كانوا كلهم قبل الإسلام مثل السبي البابلي ومثل الرومان لما غزوا بيت المقدس وقتلوا وهدموا، أم أن هذه إفسادة سابقة وإفسادة تالية؟ عموما الله سبحانه وتعالى قال عن اليهود: ويسعون في الأرض فسادا، يعني الإفساد بالنسبة لهم شيء مستديم يعني، لكن هناك إفسادتان كبيرتان. ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما، لحظ النص، يعني وعد أولى الإفسادتين: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، ناس أقوياء فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا، وعد الله سبحانه وتعالى قاطع وقاضي، وهذا قضاه إلى بني إسرائيل في الكتاب، يعني في كتبهم المقدسة هذا موجود. إذن هذه الأولى، فإذا جاء وعد أولاهما. ثم رددنا لكم الكرة عليهم يا بني إسرائيل، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة، عدد كبير جدا وعندكم إمكانيات هائلة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، يعني الإفساد الآخرة، لأنه مرتين وعد أولاهما مضت، الآن جاء وعد الآخرة يعني الإفساد الآخرة، ليسوءوا وجوهكم مرة ثانية، وناس أقوياء يسوءون وجوهكم يعني يشوهون صورتكم. بعضهم حملها على أن الصورة الزاهية الجميلة في العالم التي صنعها اليهود بواسطة الإعلام لأنفسهم، أنهم شعب وديع وأنهم شعب مدافع عن نفسه وأنه شعب مظلوم وأنه شعب متحضر وراقي وديمقراطي وإلى آخره، القصة هذه اللي ربما في أمريكا وأوروبا انتشرت بشكل قوي، أنها تتغير، يسوء وجوهكم يعني تتغير صورة وجوهكم عما كان الأمر عليه. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، المسجد بيت المقدس، وليتبروا ما علوا تتبيرا، يعني كلما علوا على شيء هدموه وتبروه أزالوه، يعني عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، يعني القصة هذه ممكن تتكرر كلما وجد لها داعي. الغريب ليس هنا، في نفس السورة سورة الإسراء في آخرها قال الله سبحانه وتعالى، قال: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. والعادة وجدتها في معظم أو كل سور القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى إذا بدأ السورة بموضوع وفصله في السورة، في آخر السورة يعطي ملخص سريعا. سبحان الله، هذا موجود في كل سور القرآن الكريم إذا تدبرتها. هذه السورة التي سورة بني إسرائيل نفس الشيء، في بدايتها الحديث عن بني إسرائيل والإفساد الأولى والإفساد الثانية وما جرى فيها وإلى آخره، ثم في آخر السورة أعاد الله سبحانه وتعالى الموضوع مختصرا، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، إلى قوله سبحانه وقلنا من بعده لبني إسرائيل، من بعد موسى لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. أقرب ما يكون وعد الآخرة هنا أن يكون هو المشار إليه في أول السورة، لأنه في أول السورة قال وعد أولاهما، فإذا جاء وعد الآخرة، وفي آخر السورة قال فإذا جاء وعد الآخرة، ولم ترد هذه الكلمة في القرآن بهذا النص وبهذا اللفظ إلا في هذين الموضعين، مما يرجح أن المقصود بوعد الآخرة هو الوعد الثاني الذي توعد الله فيه اليهود أن يبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب يعني، وليس وعد الآخرة هو يوم القيامة. وإن كان أكثر المفسرين للأمانة يقولون أن المقصود بوعد الآخرة يوم القيامة، وعد الحياة الآخرة، وأن قوله سبحانه جئنا بكم لفيفا يعني بعثناكم من قبوركم مثل ما نبعث غيركم من الناس، وأتيتم إلى موطن الحشر إلى يوم القيامة. لكن على التفسير الثاني وهو احتمال، وأرى أنه احتمال جيد وقوي ومناسب لسياق السورة، يكون المقصود بوعد الآخرة هنا الوعد الثاني للإفساد. ولذلك لما يقول سبحانه جئنا بكم لفيفا، جئنا بكم يعني يا بني إسرائيل، وعد الآخرة ما يخصهم هم، للشعوب كلها. وأيضا وعد الآخرة يعبر عن بالآخرة، يعبر عن بالبعث، يعبر عن بيوم القيامة، لكن لم يرد بلفظ وعد الآخرة إلا في هذين الموضعين. وأيضا قوله سبحانه جئنا بكم لفيفا، كلمة لفيف مثل قوله سبحانه وجنات ألفافا، لما تشوف مثلا حديقة فيها أشجار الأغصان ملتفة على بعض يعني تدور على بعض، هذا يقال ملتف. إذن قوله جئنا بكم لفيفا معناه أنكم يعني أن هناك ناس جاءوا من أصول مختلفة كأنها أشجار مختلفة، وهذا يمكن يكون تعبير والله تعالى أعلم بما أراد في كتابه الكريم، لكن نقول احتمال أن يكون المراد أن الصهاينة الذين جاءوا إلى فلسطين جاءوا من مناطق شتى، هذا من بولندا وهذا من أمريكا وهذا من روسيا وهذا من أوروبا وهذا من أفريقيا وهذا من المغرب وهذا من اليمن، فهم جاءوا من أماكن شتى، وأيضا جاءوا من أعراق شتى، لأنه غير صحيح أن الصهاينة الموجودين في فلسطين كلهم من بني إسرائيل، يعني مو بصحيح أن العرق عندهم سليم إلى هذا الحد أن كلهم يرجعون. ولذلك لو استخدمت الحمض النووي مثلا جربته عليهم ستجد أن فئة كبيرة جدا منهم لا تنتسب إلى إسرائيل، وإنما قد يكون هناك تداخل وقد يكون هناك التباس، والأعراق اليوم كلها لا العرق العربي ولا العرق العبري ولا أي عرق في العالم نستطيع أن نقول أنه صافي ولم يدخل معه أعراق أخرى. فإذا قولوا جئنا بكم لفيفا معناه أنهم أتوا من أعراق مختلفة وأتوا من بلاد مختلفة لوعد الآخرة، فعلى هذا يكون وعد الآخرة كأنه لم يتحقق بعد، ويكون قوله سبحانه وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة يعني أن يدخل المسلمون المسجد الحرام أو المسجد الأقصى في الأرض المقدسة مثل ما دخلوه في المرة الأولى، فيكون هذا الوعد وعد قائم وعد قادم لم يتحقق بعد. فهذه بعض الإيماءات والإلمحات اللي يحتمل لا نقول جزما أن تكون هي تنزل على الواقع الموجود في الأرض المقدسة. هل الوعد يجعلهم يعتمدون على القدر؟ لا، هناك طبعا وعد أيضا أكثر دقة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا يهود، وهذا وعد طبعا قطعا أنه بعد لأنه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله، وفي بعض الألفاظ قال على نهر الأردن أنتم شرقي وهم غربي. جوابا على سؤالك أنا أطرح سؤال، أليس الوعد أو النبوءة التي تناقلها بنو إسرائيل من عهد إسرائيل اللي هو يعقوب إلى موسى أليست هي التي حفظت اليهود أو حفظت بني إسرائيل من طغيان فرعون؟ يقينا هذا أحد الأسباب، بمعنى أن تناقل الإسرائيليين أن هناك نبي سوف يبعث وسوف يقودهم ويخرجهم من طغيان فرعون وظلم فرعون، هذه النبوءة التي كانوا يتناقلونها على مدى 400 سنة حفظهم الله بها من الذوبان وصارت بالنسبة لهم سند. فأعتقد أن كون العرب والمسلمين وعلى وجه الخصوص الفلسطينيين الآن يعني يتناقلون هذه النبوءة من القرآن الكريم أو من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها قادمة، هذا الحقيقة هو أقوى دعم روحي ونفسي ورباني إلهي لهم في مواجهة الآلة العسكرية الباطشة. هم لا يملكون طائرات أباتشي ولا يملكون صواريخ نووية ولا يملكون أسلحة فتاكة ولا قبب يحمون بها أرضهم من العدوان، ولا يملكون مضادات للطائرات، ولا يملكون تقنيات، ولا يملكون علاقات مع قوى الاستكبار العالمي أيضا تمكنهم من الحصول على احتياجاتهم من الحياة العادية فضلا عن السلاح. إذن يملكون هذه القوة الإلهية، القوة الربانية، عندهم هذا الوعد المشار إليه في القرآن الكريم والوعد المشار إليه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يجعل عندهم استمساك ويقين، بحيث أنه يعني إذا لم يحصل الجيل الحاضر على هذا الوعد يحصل عليه الجيل الذي بعده. يمكن أهم درس نتعلمه من موسى ومن قصة الإسرائيليين يعني هو أولا أنه الأمم في حالة الاستضعاف بحاجة إلى يعني أن تجتمع، بحاجة إلى أن تصبر، بحاجة إلى أن تتحمل الضغط، لأن هناك أمم ذابت وانصهرت بسبب قسوة الضغط الذي عليها. نلاحظ أنه بنو إسرائيل في الماضي وحتى في الحاضر استطاعوا أن يبنوا مجتمعات، ربما نقول مجتمعات مغلقة، نحن لا ندعو إلى مجتمعات مغلقة، مجتمعات مفتوحة، لكن يكون في حفاظ على الهوية، حفاظ على النسيج الإسلامي، أن يكون لدينا توعية، تربية، دعوة تحافظ على الهوية الإسلامية أو الهوية العربية، وفي الوقت ذاته تسمح بالتعامل مع الآخرين، الاستفادة منهم، التعايش معهم. هذا طبعا للمجاميع الإسلامية في كل مكان في العالم، بحيث يتحول المسلمون بدلا من أن يكونوا يعني ذائبين منصهرين في غيرهم أو يكونوا أقلية ليس لها وزن ولا قيمة، يتحولون إلى أقلية مؤثرة، إلى أقلية محترمة في المناطق التي هم فيها يشكلون أقلية. يعني من أكبر الخطأ أن تجد مثلا في بعض العواصم لما تنظر إلى الحارات العربية أو الإسلامية، قد تكون حارات ليست متقدمة في معمارها ولا في ثقافتها، تشيع فيها ثقافة أحيانا التسول أو الجريمة أو التخلف وعدم هذا خطأ كبير. مفروض أن يكون لدى القيادات الإسلامية في كل مجتمع لديهم طموح إلى أن يكونوا مشاركين في القيادة وأن يكونوا رقما مؤثرا، إن كان في انتخابات فهم فيها رقم مؤثر والجميع يخطب ودهم، إن كان في تجارة لهم تجارة قوية، إن كان في تعليم عندهم تعليم متقدم وعندهم إبداع وعندهم مخترعون وأرقام متميزة في العلماء، في كل مجالات الحياة يكون عندهم أثر.